أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع وسفير الله إلى خلائق أجمعين محمد وعلى آله السفراء من الله إلى الخلائق أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ملحوظة فقط أذكرها على قاعدة تحريم الخبائث تتمة قبل أن ندخل في بحث الميتة. جملة من الأخوة ذكروا أنه على هذا التفسير لعنوان الخبائث كأنما إذا حكم الخبائث من عناوين الثانوية، هنا توضيح فقط لذا المطلب أن الثانوية على أقسام: الحكم ثانوي هذا المعروف إجمالا، وهناك موضوع ثانوي. الموضوع الثانوي حكمه أولي، والحكم الثانوي موضوعه أولي. مثلا الآن عادة يمثل الأصوليون للحكم الثانوي بالعناوين الستة الواردة في حديث الرفع: الحرج، النسيان، الإكراه، الجهل، كذا. رفع عن أمتي ستة. هذه العناوين أو هذا المحمول يعبر عنا ثانوي. لا ضرر لا حرج ثانوي، المحمول ثانوي، الحكم ثانوي. لكن الموضوع بالدقة ليس ثانوي، أولي. فلاحظوا هذه عناوين عندنا ستة: نسيان، إكراه، حرج، اضطرار، المجرى، جهل. عناوين ستة. عندنا عناوين ستة أخرى في مقابلها لا، محمولها أولي، عناوينها موضوعات وعناوينها عناوين الموضوعات الثانوية. مثل شنو؟ المؤمنون عند شروطهم، قاعدة الشروط، الصلح، جمعتهم في نص واحد، طاعة الأب، طاعة الزوج، النذر، اليمين، القسم. هذه العناوين الستة أو أكثر موضوعها ثانوي، حكمها أولي. عكس تلك، لأن وجوب النذر، لذلك باب النذر باب متأصل في الفقه، لأن حكمه أولي. اليمين، العهد، طاعة الوالدين، طاعة الزوج، وجوب الشرط، وجوب الوفاء بالشرط، هذا كل الأحكام هذه أولية. موضوعها ليس أولي. ليش ليس أولي؟ لأنه إذا لم يطرأ التشارط لم ينشأ التشارط، لم ينشأ التشارط لا يتحقق وجوب الوفاء. لو لم يأمر الأب لا يجب طاعته، يأمر الزوج لا يطاعته، لم يعقدا الصلح المتصالح المتنازعين لم يجب الوفاء بالصلح. فالموضوع ثانوي، يطرأ، قد يطرأ قد لا يطرأ، لكن المحمول أولي. كل صلح جائز بين المسلمين إلا ما أحل حلال حل حراما أو حرم حلالا. الشروط المؤمن عند شروطهم إلا شرطا خالف كتاب الله وسنة النبي. طاعة الوالدين كذا إلا أن يكون في معصية الله. طاعة الزوج لازمة إلا أن تكون في معصية الله. كل نذر يجب الوفاء به إلا أن يكون لفعل حرام أو فعل مرجوح. فهذه العناوين الستة هي في الحقيقة أو أكثر محمولها أولي. الملاك للمحمول أولي، الموضوع ثانوي، وإن كان هذا لم يبلوروا في الأصول يعني بشكل تبويب، ولكن ارتكازا الأعلام يفرقون في بحوث الفقه والأصول بين هذين النمطين. بخلاف لاحظ لا ضرر لا حرج، نسيان، جهل، المحمول ثانوي. إذن شلون عنوان أول؟ هناك شلون عنوان أولي؟ عنوان أولي لأنه من ضمن ملاكات الأحكام الأولية، طاعة الوالدين، وجوب الوفاء بالنذر، عقد الصلح، مثل شأن بقية الأحكام الأولية. ولذلك عقد له باب متأصل. بينما في لا ضرر لا حرج لا، الحكم ثانوي. الحكم ثانوي يعني ملاك الحكم الثانوي سنخا يختلف عن ملاك الحكم الأولي. ملاك الحكم الثانوي إجمالا الشارع لا يريد له استمرار الحكم الثانوي، حالة مثل طارئة، حالة مرضية طوارئ الحكم الثانوي. أما بخلاف الحكم الأولي اللي هو في العناوين الستة دي الشروط وكذا كذا، هذه حكم أولي يستمر ثابت. إذن هذا يجب أن نلتفت له، هناك ثانوية في الموضوعات وهناك ثانوية في المحمولات. نعم، ما جاي التفت شن تريدون في لا ضرر؟ إيه في فرق طبعا. العقود عموما هكذا، بس لكن الصلح كونه ثانوي أكثر من البيع. البيع قد يكون غالبي الوقوع، الصلح فقط في مولد التنازع من هذا القبيل. الشرط شيء ملحق بالبيع. إذا قلنا الشرط بمعنى مطلق العهد، اليزدي رحمة الله عليه، سيد اليزدي احنا في جواره وهو في جواره يومين يبني على ما بنى عليه المشهور. المشهور قدما ما كذا. والمؤمنون عند شروطهم يشمل حتى البيع وكل عقود. لماذا الشروط؟ لأن معنى الشرط العهد، غاية الأمر العقد هو ربط عهدين، عقدين يعني تربط عهدين. فالمؤمنون عند شروطهم شامل لكل عقود. إذا بني على هذا البناء بنوا على سر واضح، هذه كلها ثانوية الموضوع. على كل، أما إذا لم نبني نستطيع نوجه أنه البيع وكثر غالبية الوقوع الصلح في موضع التنازع إن طارئة الموضوع وإن لم تكن طارئة المحمول. إجمالا سماية وسعى، هذا ذكرناه في الجزء الأول من الشعار الحسينية. أخوان استطيعوا شيء يراجعونها مبسوط أكثر. المقصود هذه نكات لازم نلتفت إليها، هناك ثانوية في المحمول وهناك ثانوية في الموضوع. نفس الشعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نفس تعظيم الشعائر حكم أولي، لكن عنوان الشعائر لا ثانوي، قد يطرح على هذا المصداق يريد يرتفع وينطبق على مصداق آخر آلية أخرى، كل جيل لآلياته في الشعائر. المهم يجب الفقيه أن يلتفت والمجتهد في الاستنباط يلتفت إلى ضوابط ثانوية المحمول الحكم أو ثانوية الموضوع مع أولية المحمول. على كل البحوث هنا يحرم عليهم الخبائث ليست ثانوية المحمول، ثانوية الموضوع بناء على قضية حقيقية. ننتقل إلى هذا البحث، إلى البحث. طبعا إذا كان الخبث وصفي يصير ثانوي الموضوع، ومر بنا أن الخبث يصفي وذاتي مشير لبعض الذوات ولو بتعبد من الشارع، أو حتى لا في العرف بعض الذوات أجلكم الله مدفوع الإنسان خبث، مو بحسب الطبايع يعني، حسب كل الطبايع كل البلدان. فعنوان الخبث كما مر ذاتي ووصفي، مر بنا ولا مانع من ذلك. فبناء على الإشاء أنه عنوان ذاتي خب واضح أنه ليس ثانوي لا المحمول ولا الموضوع. في الحيثية الوصفية الخبائث قابل لتصور ثانوية الموضوع. ذكرنا فوارق الآثار الصناعية بين ثانوي الموضوع أو ثانوي المحمول. أخوان بإمكان مراجعها في الجزء الأول. أما بحث الميتة، بحث الميتة، الميتة ما له نفس سائلة نجس من أعيان النجس. الميتة ما له نفس سائلة، وقد تشتمل عدة نجاسات يعني، هم أجلكم الله كلب وخنزير وميتة بعد نجاسة فوق نجاسة. فالميتة من ما له نفس إلى نجس العين. جيد، هذا نجس العين الميتة يحرم بيعها والانتفاع منها أم ماذا؟ وقع كلام في طبقات الفقهاء سواء المتقدمين متأخرين 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 العصار المعاصرين، وقع كلام عندهم في أصل الحكم التكليفي في الانتفاع بالميتة، صح حرام لو تكليف أنه جائز مطلق الانتفاع منها، يعني الأكل والشرب ممنوع لأنه مشروط بالطهارة، فبالتالي حرام. ونص الآية الكريم حرمت عليكم ميتته ومر بنا أمس تقريبا أن حرم عند القدماء وهو صحيح، حرمة وضعية وتكليفية وعدة حرمات وضعية وعدة حرمات تكليفية، كل هذا صحيح. إلا أنه مع ذلك الشيخ الأنصاري كما أمر تتبع كلمات القدماء، فبالتالي وجد أن هناك جملة من تصريحاتهم أن الميتة في المنافع المحللة لا يحرم الانتفاع بها، التي لم ينص نص على حرمتها، مثل افترض الاستصباح بشحم إلية الميتة، أو غير أو. فحبل حاضر المنافع المحللة يجوز البيع والمعاوضة أم لا؟ أيضا تتبع الشيخ موارد كثيرة للأعلام من طبقات مختلفة في الفقهاء، جملة منهم مالوا إلى جواز البيع بلحاظ تلك المنافع المحللة. ومر بنا قبل أيام أن الأعلام سيما يعني هذا العصر الأخير بنوا على أن هذه النصوص الخاصة المحرمة أو الناهية محمولة على ماذا؟ على القواعد الكلية، وسنقرأ عن طوائف من الروايات عديدة واردة في الميتة، نقرأها من باب إن كيف الفذلكة الصناعية التفت منها المتأخرين العصار إلى أن هذه النصوص لم يعملوا بإطلاقها. تذكرون مبحث مر بنا قبل يومين ثلاثة ماذا؟ دوران الأمر بين إطلاق الخاص أو ماذا؟ العمل بالعام. ومسألة أخرى مرت بنا، دوران الأمر بين أصل التخصيص أو العمل بالعام. أصل التخصيص، هل التخصيص يقع أو لا، أو هي نفس القواعد العامة؟ هذه الخطوة الصناعية، الفذلكة الصناعية، النكتة الصناعية جدا ثمينة، إن بدل ما يكون خاص حاكم مفسر مقدم على العام، يكون العام مفسر حاكم على الخاص. هذه نكتة مهمة جدا مهمة. وما هي الضابطة؟ ما هي الضابطة في تحكيم العام على الخاص، مع أنه الطبيعة الأولية هو في تحكيم الخاص على العام المقيد على المطلق؟ فما الذي حصل من انعكاس الأمر؟ شيء مو سهل. انعكس الأمر أنه العام حكم على الخاص، العام مفسر للخاص، شيء مهم. الآن حرم عليكم الميتة خاص، ومع ذلك ما جعلوه مخصص، أصلا مخصص ما جعلوه، جعلوا أنه هذا يشير إلى مورد المنفعة المحرمة والتعاون المنفعة المحرمة. هذه نكتة مهمة، متى الفقيه يجعل الخاص مخصص ومتى لا يجعل العام مفسر للخاص؟ تقريبا إجمالا في ضوابط، من أهم تلك الضوابط ذكرناها أن متى العام يكون حاكم مفسر على الخاص، من الضوابط التي يعني حول عليها المشهور هو هذه، أن العمومات إذا كانت قواعد متأصلة قلما خصصت. هنا لا يقوى الخاص على التخصيص، بل يكون العمومات مجموعها مع بعض البعض تفسر خاص أنه محمول على موارد بعض العمومات دون بعضها الآخر. فحرمت الميتة، الميتة حرمة يعني في موارد ما في المحرمة أكل شرب، المعاوض عليها محرم بالحاضر منافع المحرمة، المالية بالحاضر منافع المحرمة، أما المنافع المحللة فلا أشبه. فلدينا شو لاحظ، صحة المعاملات بالحاضر منافع المحللة، بطلان المعاوضات بالحاضر منافع المحرمة. هذا الخاص قال إحنا نحن العمومات نصنفك أيها الخاص جوازا أو نهيا. تشوفوا لاحظوا هنا مجموع عمومات مو عموم واحد، مجموع عمومات متأصلة فيها لما يقال مجموع عمومات يعني ماذا؟ يعني فيها تفصيل، إما هذا العام أو العام الثاني أو الثالث. هذا الخاص ما يجي يقوى، لما هو بنفسه تحدد له هويته بتوسط العمومات. فقوة العمومات واحد، تعدد العمومات المفصلة هي اثنين. هذه من ضوابط حاكمية العام على الخاص. الآن دعونا نذكر جملة من ألسنة الواردة في بيع الميتة أو الانتفاع بالميتة. نعم، جملة من هذه الألسنة الواردة. الرواية الطائفة الأولى في أبواب الأطعمة المحرمة، الباب 34. أبواب الأطعمة المحرمة الباب 34. الرواية الأولى في هذا الباب رواية معتبرة، يعني إلى عاصم بن حميد السند صحيح، عن علي بن أبي المغيرة، ببالي أنه معتبر الحال. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال: لا. ظاهرة يعني حرمة مطلق المنافع، شوف هذا دليل خاص. مع ذلك لم يعملوا بإطلاقها، إما للجمع بين الطوائف كما سنذكرها، أو لحمل العمومات القوية كما مر، حاكمية عفوا العمومات القوية على هذا الخاص، ولا سيما أن هذه العمومات متعددة مفصلة. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الميتة ينتفع منها بشيء؟ قال: لا. قلت: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة، فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها. جلدي، هذا هو الخطأ اللي وقع فيه العامة، بناء من الدباغة تطهر جلد الميتة. لأن رسول الله قال انتفعوا يعني بجلدها سلام تنتفعون. والحال مراد رسول الله مو هذا. شوف الآن توضيح الإمام الصادق الاشتباه العامة جملة من أسباب اشتباه وخطأ العامة في جملة من أصول يعني أساسيات الأحكام في الفقه بهالسبب. خصوصيات أحاديث النبي لا يحيطون بها بخلاف أهل البيت عليه السلام. فالراوي يقول قلت بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة، هي موجودة حتى في البخاري هالمقطع، أن رسول الله مر بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها ينتفعوا بها بها. فقال تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت. فقال رسول الله ما كان على أهل إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بها بإهابها أي تذكى فينتفعوا بإهابها. فشوف هم فهموا ضابط الحديث النووي بشكل غلط وذهبوا إلى أن الدباغة مطهرة لجلد الميتة والاشتباه. أبواب عديدة يحصل لديهم ارتباك في فهم الحديث النبوي فيبتعدوا عن جادة الوسطى. رواية أخرى هني إذن دي الرواية تقول إذن لا ينتفع بالميتة حتى بجلد الميتة ما ينتفع، ظاهرة سواء منافع محللة أو محرمة كلها محرمة تصير حتى لو لغير الأكل والشرب بالسقي مثلا أو لشيء آخر. فيما إذا علم أنهم دبغوا جلد ميتي نعم، أما إذا لم يعلم لا. رواية أخرى موثقة بن مريم الأنصاري قبلها رواية لم يذكر سندها لا ينتفع من الميت بإهاب ولا عصب. الفتح بن يزيد الخاقاني ظاهرا عن أبي الحسن الرضا بس السند هنا ما ذكره لا ينتفع من الميت بإهاب ولا عصب لا جلد ولا العصب ماله ظاهرة مطلق يعني، ومع ذلك لم يعملوا بإطلاقها المشهور حملوه على المنافع المحرمة من يستخدم في صلاة أو في شرب أو في أكل أو ما يشترط فيه الطهارة وإلا فلا. فلاحظ هنا المشهور لم يعملوا بإطلاق الخاص أصلا لم يعملوا بمخصصية الخاص فسروا على القواعد. الرواية الثالثة في الباب موثقة يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السخلة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي ميتة فقال ما ضر أهلها لو انتفعوا بها. فقال أبو عبد الله عليه السلام لم تكن ميتة يا أبا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها فقال رسول الله ما كان على أهلها لو انتفعوا بها. هذا شبيه وقت صلاة الظهر والعصر. الحديث النبوي بقالب هم أسقطوا ما التفتوا إلى كلمة في الحديث النبوي أو أسقطوها قلبوا فضيلة الظهر والعصر إلى ما يخرج عن وقت فضيلتها. هم قالوا مثل مثلين. الإمام الصادق يقول ما قال رسول الله مثل مثلين، قال مثل هذا يعني رحله، وكان رحله بقدر سبع الجدار، إذا بلغ الظل مثل هذا يعني السبع فقد انتهت، أو مثلي هذا انتهت فضيلة الظهر وفضيلة العصر. فوين سبع وسبعين أو سبعين وأربعة أسباع وبين مثل ومثلين؟ مثل الشخص كامل حدفوا هذا، فشط بهم الظهور. كلمة واحدة في الرواية تأثر في معناها، وسيما إذا كانت المضمون الرواية في شيء مصيري، في باب أساسي من أبواب الفقه، يعني في مسألة أساسية في ذاك الباب الفقهي أو مسألة عقائدية. وأكثر المسائل العقائدية من قولهم بعدم عصمة الأنبياء أو يوضح الإمام الرضا بقية الأئمة إن أنتم ما تلتفتون إلى الكلمات المقدرة كالسقط أو الكنايات، الكندي الفيلسوف أو غيره معاصر الإمام الحسن العسكري ألف تناقضات القرآن، فأرسل لي الإمام الحسن العسكري أنت ثبت العرش ثم انقش، من قال هذا الوجه اللي انت استضافته من القرآن هو المراد؟ التفت له وقف ومزق كتابه، يعني يدري ايش اصل فرض ان المفاد الآية هكذا، هذا اول كلام كي تبني انه تناقضها. الرواية الثالثة في الباب موثقة من قرنا، الرواية الرابعة موثق السماع قال سألته، يعني ظاهر هذه الرواية أنه إذا كانت ميتة ما ينتفع بها في شيء مثلا إطلاق النهي، لكن كما ذكرت لكم لم يعمل بإطلاق المشهور بل لم يعمل بأصل التخصيص. الرواية الرابعة موثق السماع قال سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟ فقال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا. طبعا دي رواية مهمة في باب التذكية بالصيد، فهنا فيها إطلاق أما الميتة فلا، يعني لا ينتفع بها أصلا، ومع ذلك المشهور لم يعملوا بإطلاقها، حملوها على المنافع المحرمة. إذا جعلت الجلد للأكل للشرب يعني تخزن فيه أمور، أو تريد أن تصلي فيه أو تصاوره في الصلاة، هذا ما يجوز. الرواية الخامسة في الباب سألته عن موثق السماع أيضا قال سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء. كيمخت يعني فيه ميتة، جلود ميتة، فقال لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة. هذا مجيد، إذا شككت أنه ميتة أو ليس ميتة تبني على الطهارة أو سوق المسلمين أو يد المسلمين. الرواية السادسة في الباب صحيحة علي بن جعفر قال سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها يصلح، سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها ودباغها الميتة منها، يصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها؟ قال لا، وإن لبسها فلا يصلي فيها. هني جماعة الفقهاء قال لا، يعني لا يبيع، لا يبيعها، حملوها فيما إذا كان بالحظ مالية الجلد الطاهر يستخدم في ما يشرب وما يؤكل، أو حملت على أنه يبيعها لا يبين للمشتري أنها نجسة، حملت على هذا. وذكرت لكم سبب الحمل كله هو تحكيم العمومات القوية الأساسية كتفصيل. بقيت روايتين في الباب إن شاء الله استعرضهم. طبعا في أبواب أخرى ألسن أخرى كلها نتعرض لها كيف حمل المشهور هذه الروايات والطوائف. طوائف الله أكبر لم يبنوا على أنها مخصصة. سموا رواية. شوف 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 مثال عجيب. طوائف من الروايات لم تنهض عند المشهور لا على أصل التخصيص فضلا عن إطلاق المخصص. كل شيء قراءة الخاص بالعام لا قراءة العام بالخاص. وصلى الله على محمد وعلى آله.